الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 56 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 3 من كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل الإسلام، ومن اعتقد غير ذلك وقاله كان من الكافرين المكذبين لكلام رب العالمين والرادين لخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والمخالفين لما هو معلوم من الدين ضرورة. وقد ادعى القادياني أنه رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه من تبعه، نعوذ بالله من الضلال. قال بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. يعني ختمت به النبوة والرسالة، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة في البيت الذي اكتمل بنيانه وبقيت موضع لبنه، كان هو صلى الله عليه وسلم الذي تم به ذلك البنيان. وفي رواية: فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. قال رحمه الله: وفي رواية: وأنا خاتم النبيين. هذا هو الشاهد من الحديث، مع أن المثل قد وضح معناه، إلا أن هذه اللفظة صريحة لأنه خاتم النبيين بمعنى أنه آخرهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. قال الضلال: معناه زينة النبيين، يريدون تجويز النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد قال: لا نبي بعدي. قال بسند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. باب: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. قال مسلم: وحدثت عن أبي أسامة. هذا من معلقات الإمام مسلم، وقيل ليس بمعلق لأنه إنما أبهم من حدثه، فليس هذا حقيقة انقطاع، إنما هو رواية مجهول. قال النووي: وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة. قال الجلودي: حدثنا محمد بن مسيب الأرعياني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده. وحدثت عن أبي أسامة ومن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي وردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، يشفع لها، يستغفر لها، يكون راض عنها في الجملة، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. الفرط المقدم لهم، استقبلهم كما في حديثنا: فرطكم على الحوض، ويأتي في الباب الذي يليه. وسلفا أي متقدم أيضا، فإنه نعم السلف أنا لك. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي كما فعل ب عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط كلهم أهلكوا وعذبوا وأنبياءهم ينظرون ما حل بهم فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها لكثرة تكذيبهم وإعراضهم وأذاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأنى بأمته وصبر عليهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. فيه أن العاقبة للتقوى العاقبة للمتقين، وإن تمرد المتمردون وأعرض المعرضون فالعاقبة للمتقين. وفي هذا الحديث بيان لكثرة المخالفين لرسلهم فضلا عن غيرهم، فإذا كان هذا حال الناس مع رسلهم فكيف بحالهم مع من هم دون الرسل؟ والرسل أبلغ الناس علما وفصاحة وصدقانية وحرصا على هداية الناس، ومع ذلك أعرضوا وأبوا وتمردوا، نسأل الله السلامة والعافية. فالهداية من الله، إذا أراد أن يهدي الإنسان وفقه شرح صدره للخير، وإذا أراد له غير ذلك ضيق صدره، كلما سمع الحق ازداد نفورا وإعراضا. والمؤمن كلما سمع الحق ازداد إقبالا وانشراحا، كما قال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. الحوض موجود الآن، سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم من بري على حوضي وإني لأنظر إلى حوضي الآن. وكثير من العلماء على أن لكل نبي حوض، لكن الحديث لا يصح. أحسن أحواله أنه مرسل عن الحسن البصري، ومراسيل الحسن ضعاف. وتجد في كلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض والشفاعة، وهذا دليل على اختصاصه بالحوض. وبقية الأمم تشرب مع أمته من هذا الحوض الواسع الكبير. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت جندبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. تقدم أن الفرط هو المتقدم، كان أصحاب الإبل أصحاب البقر وأصحاب الغنم إذا أرادوا أن يستسقوا الماء لدوابهم ينزل فرط على الماء بحيث يجهز لها ما تشرب ويمنعها من الدخول بين الماء مما يؤدي إلى تعكيره وإلى إفساده، وهكذا يرتبها مع ما قبلها من الدواب. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون فرط الناس يوم القيامة على الحوض، يسقيهم، ومنهم من يذاد ومنهم من يكرم. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب، يعني من بلغه ووصل إليه شرب منه، لأن المخالفين يردون عنه ويذادون كما يذاد البعير الضال. ومن شرب لم يظمأ أبدا، قال العلماء حتى لو عذب في النار يعذب بما دون الظمأ. وهكذا يكون شربه في الجنة من باب التلذذ لا أنه يعطش. ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول. قال فقلت نعم. وهؤلاء الذين طردوا الذين أحدثوا في دين الله عز وجل ووقعوا في البدع والمخالفات. قال القاضي عياض رحمه الله: حديث الحظ صحيح والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهر عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي: وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة، ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي برزة وسويد بن حبلة وعبد الله الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وغيرهم. قال: قلت: ورواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أبي هريرة، ورواه غيرهما من رواية عمر بن الخطاب وعائد بن عمر وآخرين، وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بكتابه البعث والنشور بأسانيده وطرقه المتكاثرات. قال القاضي: وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا، حتى قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة للحوض، ومسح خفين. وهذه بعض ذكر الحافظ بن حجر وغيره أن الذين رووا أحاديث الحوض فوق 80 صحابي، رب بعض الصحابة روى حديثين أو ثلاثة. فأحاديث الحوض متواترة لبقي بن مخلد رحمه الله مصنف، أو وجد من مسنده أحاديث الحوض. ذكر فيه صفات هذا الحوض وآنية هذا الحوض وماء هذا الحوض وشأنه عظيم، أحلى من العسل باللبن وأبيض من الثلج، ومسيره شهر وزواياه سواء. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري، سمعت يزيد فيقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي السند المتصل: حدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماءه أبيض من الورق الفضة الصافية، وريحه أطيب من المسك، وهذا أعظم ماء. يعني قد تجد ماء طعمه لا بأس به وريحه متغير أو لونه متغير، وأي كان لا يقع لك الري الكامل. يعني الآن تشرب، بعد قليل تشرب العطش، أما الحوض لا، سأل الله يسقينا منه. فإن الناس يأتونه بعد أن يخرجوا من قبورهم عطاشا. وقد تقدم إنكار الناس للحوض، حتى أنكره عبيد الله بن زياد في زمن الصحابة، وكان من حدثه عن الحوض أنكر عليه ورد قوله، حتى دخل عليه أنس بن مالك وقال: لقد تركت عجائز المدينة، وإحداهن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك. ما كنت أظن أن أعيش إلى زمن أجد من ينكر الحوض أو كما قال. وهكذا ينكره الآن الرافضة والخوارج والمعتزلة ومن إليهم ممن لا يؤمن باليوم الآخر كما أخبر الله. ذكر ابن عبد البر أن من أنكر فضيلة لم ينلها. قال: قال عبد الله نعم عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. أي في العدد سيأتي في حديث أبي ذر في الليلة المصحية الصافية، الآن إذا في السماء سحاب ما ترى إلا نجم أو هناك نجم وهناك نجم، لكن الليلة الصافية وأنت تكون في مكان غير مكان الضوء تشاهد نجوم لا عد لها ولا حصر، كثيرة جدا، لا سيما إذا كانت النجوم فيما يسمى بدرب التبانة. الله أعلم كم من نجوم، ربما الملايين، وكيزانك نجوم السماء في الكثرة. فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، آخر ما عليه من العطش. قال وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد عليه منكم علي منكم، وسيأخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم. قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن في ديننا، دعاء طيب. قاله حين سمع ما سمع من حصول الردة ومن حصول الانحراف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ثبتوا بحمد الله، لأن هذه الأحاديث قد يأخذ منها بعض الرافضة ما يذهبون إليه من تغير الصحابة، الصحابة ثبتوا رضوان الله عليهم، ومن وقعت منه ردة عاد إلى الإسلام، كما هو الحال في طليحة من أخوائه رضي الله عنه. إلى هنا بارك الله فيكم.